وكانت زوجته الصالحة خديجة بنت خويلد تذهب إليه بالطعام ثم تعود. وبينما هو في يوم الاثنين ضحى وإذا بجبريل عليه السلام نازل على كرسي يتدلى من السماء، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفزع، فنزل جبريل في صورة رجل ومسك النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه بقوة، ثم أرسله وقال له يا محمد اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. وفي المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما بقية السورة فقد نزلت بعد سنتين من نزول أولها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفزع وخرج مسرعا إلى خديجة رضي الله عنها، وهو يرى الملك بينه وبين السماء، فدخل عليها وقال لها يا خديجة زملين، إني أخاف أن يكون مسني الشيطان أو كلام هذا معناه. فزملته وقالت له يا ابن عم ماذا رأيت؟ فوصف لها ما رأى وأخبرها أنه ما يزال يراه بينه وبين السماء. فقالت له خديجة نم على فخذي، فنام فقالت هل لا تزال ترى؟ فقال نعم. فكشفت عن رأسها فقالت له هل لا تزال ترى؟ قال لها لا. قالت إذن ليس بشيطان، الشيطان لا يحتجب عن كشف النساء عن رؤوسهن، وإني لأرجو أن يكون هذا الذي جاءك الناموس الذي أتى الأنبياء من قبلك. فلما دنا الظلام خرجت به إلى خالها أو ابن عمها، وهو أيضا ابن عمه عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل، وقالت له اسمع من ابن أخيك. فلما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى قال ورقة بن نوفل والله إن هذا للناموس الذي كان يأتي الأنبياء من قبلك، يا ليتني كنت فيها جذعا أنصرك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم والله ما جاء رجل بالذي ستأتي به قومك إلا أخرجه. ثم قال ورقة بن نوفل لججت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طال ما بعث النشيجا، ووقف من خديجة بعد وقف، لقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حريمك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الركبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خروجا، ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم وليت وكنت أولهم ولوجا. ثم عادت به خديجة إلى بيته، ثم جاءه جبريل بعد ذلك وعلمه الوضوء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة الوضوء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قريشا ومن رأى من الناس إلى التصديق به رسولا وإلى عبادة الله عز وجل وحده وترك الشرك والأصنام. ولكن قريشا ردت عليه بالتكذيب والتهمة بالسحر والتهمة بالجنون، وهي تعرف في غرارة نفسها أنه ليس بكاذب وليس بساحر وليس بمجنون، كما اعترف بذلك زعماؤهم بعضهم أمام بعض. ولكن قريشا أعماها الكفر، ورأت أن مكانتها بين المشركين الزائفة سوف تزول بالوحي، فعندئذ قررت أن تساوم أبا طالب عن ابن أخيه، وقدموا له عمارة بن الوليد وقالوا هذا بدل من ابن أخيك، واعطنا ابن أخيك نقتله لأنه سب آلهتنا وفرق كلمتنا. فقال لهم أبو طالب: بئس ما دعوتموني إليه، أعطيكم ابني فتقتلونه وتعطونني ابنكم فأغذيه وأربيه. ثم بعد ذلك دعا أبو طالب بني هاشم إلى أن يجتمعوا معه على حماية ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابوه لذلك وقرروا أن لا يصل إليه سوء. فلما رأت قريش ذلك قررت منابذة بني عبد المطلب، بل بني هاشم جميعا وبني المطلب، ولكنهم قبل مقاطعتهم ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغروه بالمال أمام عمه، وقالوا: يا محمد، إن كنت تريد المال أعطيناك منه ما تشاء وزوجناك أحسن نساء مكة، وإن كنت تريد الملك توجناك علينا، واسكت واترك آلهتنا. فقال له عمه أبو طالب: يا ابني محمد، لقد أنصفك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه. وتقلصت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وترقرق فيهما الدمع. فاستجابت له عاطفة عمه أبي طالب وقال له: يا ابن أخي، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني حتما بذاك مبينا، إلى آخر القصيدة. فعند ذلك قررت قريش أن تحاصر وتقاطع بني هاشم ومن معهم في العهد على حماية محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أجمعت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزاح أبو طالب وبنو هاشم مؤمنهم وكافرهم جميعا إلى الشعب ودخلوا فيه إلا أبا لهب، وكتبت قريش صحيفة فيها الحلف بالله وأصنامهم على مقاطعة بني هاشم ومن دخل معهم، فلا يصل إليهم طعام ولا تجارة ولا شراب ولا ينكحون ولا ينكحون حتى يسلموا محمدا للقتل. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وظل بنو هاشم محاصرين في هذا الشعب 3 سنين إلا قليلا، واشتد البلاء عليهم حتى أكل أشرافهم الجيف، جيف الكلاب بالليل من شدة الجوع، ولم يفكر أحد منهم لحظة واحدة في أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. ثم إن قريشا ندم منهم رجال على ما فعل ببني هاشم، وكان لهؤلاء الرجال نسب وولادة من بني هاشم، وهؤلاء الرجال هم هشام بن عمرو بن الحارث العامري، وأبو البختري بن العاص بن هشام بن عبد العزة، والمطعم بن عدي، وزهير بن أبي أمية. فهؤلاء جميعا ندموا على محاصرة قريش لبني هاشم. وكان أبو جهل عليه لعنة الله يحرس بوابة الشعب بنفسه حتى لا يدخل إلى بني هاشم طعام، وكان بعض أولئك الرجال يأخذ البعير المحمل بالطعام ليلة ويرسله إلى باب الشعب ويضربونه بالعصا فيدخل على بني هاشم فيأخذون الطعام وينحرون الجمل. وفي يوم من الأيام لقي أبو جهل حكيم بن حزام ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلق أبو جهل بالغلام وأخذه وضربه ورمى بالطعام، وتشاتم مع حكيم بن حزام وقال له: أين تذهب بالطعام؟ فلما جعل أبو بكر يتشاد مع حكيم بن حزام رآهما أبو البختري فقال: يا أبا الحكم، يعني يا أبا جهل، طعام لعمته كان عنده، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو المختري بالخاء أو بالحاء لحي بعير فضرب أبا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا، وتعاهد 5 وهم أبو المختري بن هشام وهشام بن عمرو والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية المخزومي وزمعة بن الأسود بن المطلب، تعاهدوا على أن يأتوا دار الندوة صباحا ويعلنوا عدم رضاهم عن مقاطعة بني هاشم ومن معهم. فلما أصبح الصباح جاء هؤلاء 5 إلى دار الندوة، وتقدمهم أبو البختري وقال: يا معشر قريش، إن صحيفتكم التي كتبتم فيها ظلم وقطيعة رحم ولم نرضى بها. فقال أبو جهل: كذبت يا عدو الله. فرد عليه 4 الآخرون بكلمة واحدة: بل أنت أكذب، والله ما رضينا بها. فقال أبو جهل عند ذلك: هذا أمر برم بليل. ثم هدأ القوم حتى لا تقع حرب عشائرية بين الجميع. فدخل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجالات من بني هاشم. فلما رأتهم قريش ظنت أن الحصار أنهكهم وأنهم جاءوا ليسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم للقتل. فقال أبو طالب: يا معشر قريش، لقد كتبتم بيننا وبينكم صحيفة فهلموا بها. فظنوا أنه سوف يرضخ لهم، فجاءوا بالصحيفة، وبعد أن وضعوها أمامهم قال لهم أبو طالب: إن ابني محمدا لا يكذب، وقد أخبرني بأن الأربة، وهي دويبة معروفة، أكلت ما في هذه الصحيفة من ذكر للأصنام وقطيعة الرحم، ولم تترك فيها إلا اسم الله تعالى، وهذا دليل على أنها ظلم وقطيعة لم يرضى الله بها. فإن كان الأمر كذلك فارجعوا عما تعاملوننا به، وإن كان ابن أخي كاذبا سلمته إليكم. فرضيت قريش بذلك وقالوا: لقد جئتنا بأمر نصف بيننا وبينك. وفتحوا الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلتها إلا اسم الله كما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهل عاودهم وقالوا: هذا سحر ابن أخيك. وكان كاتب هذه الصحيفة يسمى منصورا، وسماه المسلمون بغيض ابن عامر ابن هاشم، وقد شلت يده بعد ذلك ويبست عقابا له على كتابة هذه الصحيفة المشؤومة. قال ناظم عمود النسب في ذلك: بغيض شلت يده لكتبه سجل قطع المصطفى وحزبه. فكان ذلك سببا في نقض الصحيفة وانتهاء الحصار عن بني هاشم وبني المطلب. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، ولو دعا عليهم لأهلكهم الله، ولكنه عفى عنهم جودا وتكرما فتأخر عنهم الهلاك، رجاء منه صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده حق عبادته، وقد حصل ذلك بالفعل. فهؤلاء الزعماء من المشركين والملأ من قريش ما منهم من أحد إلا وأسلم من أبنائه من كان من القواد البارزين في الفتوحات الإسلامية، مثل عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم. وقد ذكر المؤلف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الحصار وعمره 46 سنة، وأنه بعدما أكمل 50 سنة، أي بعد 4 سنين، ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على أهله لعلهم يؤمنون به وينصرونه حتى يبلغ رسالة ربه. فردوا عليه ردا سيئا والعياذ بالله من الحرمان، وقالوا: لو كان فيك خير لعرفه قومك. وسلطوا عليه أطفالهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة. وعاد عليه الصلاة والسلام وألجأه التعب إلى الجلوس تحت شجرة قريبة من بستان للوليد بن المغيرة. فلما رآه الوليد تحركت فيه العاطفة القبلية مع شدة كفره وعداوته للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه غلاما له يسمى عداسا، وكان هذا الغلام يدين بالنصرانية، ومعه طبق من العنب، وحذره وخوفه من الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الطبق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله. فقال الغلام: هذه كلمة ما يقولها أهل هذه البلاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: ممن أنت؟ فقال الغلام: أنا من أهل نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: من بلد النبي الصالح يونس بن متى؟ فقال الغلام: ومن عرفك به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أخي، إنه نبي وأنا نبي. فانكب عداس على يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، وأعلن شهادة الإسلام، وقال: إنه طالما كان يبحث عن نبي آخر الزمان. فلما رجع عداس إلى الوليد بن المغيرة ورآه مقبلا بوجه يتلألأ بنور الإيمان، قال الوليد: لقد عاد والله عداس بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا، وقد فتنه محمد عن دينه. وجرى بين عداس والوليد كلام في ذلك، فلم يثن عداسا عن اتباع دين الحق. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره راجعا إلى مكة، ونزل في طريقه بنخلة، وكان في الليل يقرأ القرآن في صلاته. فجاءه وفد من جن نصيبين، وهي مدينة واقعة في حدود سوريا مع تركيا، وهي عاصمة الجن في ذلك الوقت. وكان الجن حجبوا عن السماء واستراق السمع عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفودهم إلى شتى أنحاء الأرض. ومن هذه الوفود وفد أرسل إلى جزيرة العرب، فصادف النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قالوا: هذا والله هو الحدث الذي منعتم بسببه من استراق السمع. فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة بين الطائف ومكة، وآمنوا به وصدقوا، وأخبروه بأنهم عائدون إلى قومهم ليدعوهم إلى الإسلام، ثم يعودون بمن آمن معهم، وأعطاهم موعدا يوم الاثنين القادم. وفي عودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان معه في هذه الرحلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تعرض له جبريل عليه السلام، ومعه ملك الجبال يطيعه لو شاء أن يطبق على قومه الأخشبين، وهما جبلان عظيمان هناك، لفعل. ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه لا ينال منهما أذى قومه، وردهم السيء بالغا ما بلغ. ولهذا قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده حق عبادته. فلما وصل حراء أرسل إلى الأخنس بن شريق حليف أخواله بني زهرة ليدخل في جواره، فرد عليه الأخنس بأنه حليف وأن الحليف لا يجير. ثم أرسل إلى المطعم بن عدي فأجابه، وتسلح هو وأهل بيته، وتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل وطاف بالبيت وصلى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني أسرى قريش، لتركتهم له. وفي ليلة الاثنين القادم موعد الجن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان مسجد الجن قرب المعلاه وهي مقبرة مكة، ثم خط خطا دائريا لعبد الله بن مسعود وأمره ألا يخرج عنه، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام لبيعة الجن، وأبطأ معهم وارتفعت حوله أصوات مما أخاف عبد الله بن مسعود عليه، وفكر في الذهاب إليه، ثم تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بألا يخرج من ذلك الخط، فمكث هناك. وعند طلوع الفجر عاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتلألأ نورا، فقال: يا رسول الله، لقد خشيت عليك عدوك، وفكرت في أن نذهب إليك حتى تذكرت وصيتك. فقال له: لو خرجت لما عدت، أي لخطفك الجن. وذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل 51 أشهرا من عمره صلى الله عليه وسلم شرفه ربنا بالإسراء وبعروجه إلى السماء، حيث جاءه جبريل عليه السلام وهو نائم في بيت أم هانئ، واخترق إليه السقف وأخرجه من البيت إلى الكعبة، وشق صدره وشق قلبه وغسله، فجاءه بالبراق وحمله عليه إلى بيت المقدس، وبعث الله له الأنبياء جميعا بأرواحهم وأجسادهم، وجمعهم، وأمره جبريل بأمر الله بأن يصلي بهم إماما. وفي ذلك دليل على فضله عليهم، إذ الإمامة للأفضل. ثم عرج به إلى السماء في رفقة جبريل عليه السلام، فلما وصل إلى السماء الدنيا استطرق جبريل الباب، فقال له الملك الحارس: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وهل بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح الباب وقال: مرحبا بالنبي الصالح. ومن هنا يجب أن نفهم أن السماء سقف محفوظ ولها أبواب ولا تدخل إلا بإذن. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا آدم عليه السلام، فرد عليه السلام ورحب به، ووجد أعمال بنيه تعرض عليه، يسره أعمال المؤمنين ويستاء من أعمال الكافرين. ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية واستأذنك، ما استأذن عند السماء الدنيا، ووجد ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، فرد عليهما السلام فرحبا به. ثم صعد إلى السماء الثالثة واستأذن كما استأذن في التي قبلها، فوجد فيها يوسف عليه السلام، وإذا به أعطي شطر الحسن، أما الحسن كله فقد أعطي للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فرد عليه السلام فرحب به، ثم صعد إلى السماء الرابعة واستأذن كما استأذن في التي قبلها، ووجد فيها إدريس عليه السلام الذي قال الله فيه: ورفعناه مكانا عليا. فرد عليه السلام ورحب به إدريس عليه السلام، ثم تجاوز صلى الله عليه وسلم في رفقة جبريل إلى السماء الخامسة، فاستأذن كما استأذن في التي قبلها، ووجد فيها هارون عليه السلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فرحب به هارون. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، فاستأذن كما استأذن في التي قبلها، ووجد فيها موسى عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما تجاوزه بكى موسى عليه السلام، فسأله الملائكة عما يبكيه، فقال: غلام زمانه بعد زماني، وبعث رسولا بعدي وهو يتجاوزني وهو أعلى مني مكانا. وهذا الكلام من موسى عليه السلام لا يعني الحسد حاشاه، وإنما يعني الغبطة. والفرق بين الحسد والغبطة معروف، فالحسد صاحبه يتمنى زوال النعمة عن صاحبها، أما الغبطة فإن صاحبها يتمنى أن يكون له مثل الذي لصاحب النعمة. والدليل على أن موسى عليه السلام لم يبكي حسدا ما وقع منه من نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإرشاد له في تخفيف طلبه من الله أن يخفف عن أمته عدة مرات. ثم تجاوز صلى الله عليه وسلم في رفقة جبريل إلى السماء السابعة، استأذن جبريل كما استأذن في التي قبلها، ووجد فيها إبراهيم عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الأنبياء بأبينا إبراهيم عليه السلام، فرد عليه السلام، فرحب إبراهيم بابنه النبي الصالح، ووجد حول إبراهيم أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ وقد جعلهم الله في كفالته. ثم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع حتى وصل سدرة المنتهى، فإذا بها ضخمة وعظيمة جدا، وإذا بأوراقها كآذان الفيلة في الاستدارة، أما في العظم فأمرها أعظم وأجل، وإذا بنبقها كقلال هجر. فلما تجاوز المصطفى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى تأخر عنه جبريل عليه السلام، فقال له: يا أخي يا جبريل، أفي مثل هذا المكان تتأخر عني؟ فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، وما منا إلا له مقام معلوم، إن هذا المكان لا يتجاوزه ملك من غير حملة العرش إلا احترق. وهنا تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مقام الملائكية، وهذا دليل على أنه أفضل منهم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يريه حبيبه جبريل عليه السلام على صورته النورية الأصلية، فأراه إياه بأجنحته الكثيرة والتي سد واحد منها ما بين مشرق الشمس ومغربها هناك. ثم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مقام الملائكية حتى كان من ربه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه كل شيء حصل وكل شيء سيحصل، حتى خفقة الطائر بجناحه. ثم فرض عليه ربه 50 صلاة، فلما عاد ومر بموسى عليه السلام في السماء السادسة سأله: يا محمد، ماذا فرض عليك ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرض علي 50 صلاة،
فقال له موسى: يا محمد ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني طلبت من بني إسرائيل أقل من ذلك فلم يستطيعوا أو لم يستجيبوا. فعاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف عن أمته، فخفف عنه 5 صلوات. فلما مر بموسى وسأله فأخبره بأن ربه خفف عنه 5 صلوات، قال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تستطيع ذلك، وقد طلبت من بني إسرائيل أقل من ذلك فلم يستطيعوا. فرجع محمد إلى ربه وظل يتردد بين موسى وبين ربه، وربه يخفف عنه 5 صلوات، حتى فرض عليه 5 صلوات فقط. فقال له موسى: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أستحي من ربي. فلما مضى ناداه المنادي من السماء: يا محمد أرضيت؟ إنها 5 وثوابها 50، الحسنة بعشر أمثالها، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وكان البراق مربوطا بصخرة بيت المقدس التي كان الأنبياء يربطون بها دوابهم، وركب على البراق وعاد إلى مكة المكرمة، ومر في قفوله بعيرة لقريش، عير لبني فلان بالروحاء، وقد أضلوا ناقة لهم وانطلقوا في طلبها، فجاء إلى رحالهم ووجد ماء في إناء وقيل لبنا، فشرب ما في الإناء. ثم مر على عير أخرى لبني فلان، ففرت منه الإبل، وبرك منها جمل أحمر عليه جوالق، لم يدر أكسر أم لا. فشارك صلى الله عليه وسلم أهله في تحويل الحمل عنه. ثم انتهى إلى عير لبني فلان بالأبواء، يتقدمها جمل أورق، ومر بعير أخرى بعسفان، قد ضل لهم بعير فرده عليهم. ثم وصل صلى الله عليه وسلم مكة، ووجد فراشه لم يبرد بعد لقلة زمان الإسراء والمعراج. وهذا يعني أن الله أمر الزمان فانعدم، وذلك أمر على الله يسير. فقالت له بنت عمه أم هانئ: يا رسول الله أين كنت؟ فأخبرها بأنه أسري به. فقالت له: لا تخبر قومك بذلك فيكذبوك ويؤذوك. فرد عليها بأنه سيخبرهم لا محالة، فتعلقت بردائه فاجتذبه منها بقوة، فرأت نورا صعد منه إلى السماء، فعلمت أنه لا خوف عليه منهم، فأرسلت في أثره جارية حبشية لها تسمى نبعة تنظره هل تتعرض قريش له بسوء. فوجد عليه الصلاة والسلام أبا جهل حول الكعبة، فقال له: يا محمد ماذا طرأ عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. فبادر أبو جهل لعنه الله وقال: وأصبحت بين أظهرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عدو الله: يا محمد أتستطيع أن تحدث قومك بذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فاعل ذلك. فأبو جهل من جهله يظن أن المصطفى عليه الصلاة والسلام غير واثق مما يقول، وأنه لا يستطيع مجابهة قومه بذلك. فجاء أبو جهل معه عليه الصلاة والسلام إلى نادي قريش، وقال لهم: يا معشر قريش اسمعوا ما يقول محمد. فلما حدثهم بأنه أسري به قالوا جميعا: وأصبحت بين أظهرنا، فهذا شيء عجيب لا يمكن أن نصدقه. وقال المطعم بن عدي: والله يا محمد لا نصدقك في هذا أبدا. فلما أقبل الصديق قالوا له: تعال يا ابن أبي قحافة، فإن صاحبك اليوم جاء بكذبة لا يمكن أن تصدقه فيها. قال: أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بين أظهرنا، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال الصديق رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فأنا أصدقه، لأنني أصدقه في خبر السماء غدوة وروحة، والسماء أبعد من بيت المقدس. ويظهر في قولة قريش هذه، يظهر منها أنهم في عمى وفي ضلال كبير، لأنهم يقارنون بين ضربهم أكباد الإبل وبين إسراء الله بنبيه، وفرق كبير بين الأمرين. واشتد الأمر على المسلمين، وارتد أو كاد بعض من ضعفاء الإيمان لأجل حادثة الإسراء والمعراج، حتى نزل القرآن الكريم في ذلك. ثم قالت قريش: يا محمد، نحن نعلم أنك لم تر بيت المقدس، فصفه لنا إن كنت صادقا. فذهب يصفه لهم، فاختلط عليه بعض الشيء، لأن زيارته كانت ليلة. فرفع جبريل بيت المقدس فصار يصفه وصف المشاهدة، فصار زعماء قريش يتغامزون خجلا ويقولون: الأوصاف صحيحة، ونحن نعلم أنه لم ير بيت المقدس. ثم قالوا: يا محمد، هل وجدت شيئا من قوافلنا؟ فقال: نعم، وجدت عير بني فلان بالروحاء، وشربت ماء أو لبنا لأحدهم، فإذا جاءوا فاسألوهم عن ذلك. فقال القرشيون فيما بينهم: هذه علامة. ثم قال: ووجدت عير بني فلان بمحل كذا، فأجبل حس دابتي بعيرا لهم، فرمى ما على ظهره، فشاركتهم في حمله، فإذا جاءوا فاسألوهم عن ذلك. فقال القرشيون فيما بينهم: وهذه أيضا علامة. ثم قال: ووجدت عير بني فلان بمحل كذا، وقد أضلوا بعيرا لهم فأعدته إليهم، فإذا جاءوا فاسألوهم عن ذلك. فقالوا له: ومتى تقدم عير بني فلان؟ فقال: تجيء عصر يوم الأربعاء، يتقدمها جمل أورق عليه غرارتان، ويركبه فلان بن فلان. فلما كان يوم الأربعاء خرجوا عصرا إلى ثنية التنعيم، وهمهم الأوحد أن يأخذوا على محمد صلى الله عليه وسلم كذبا. ولما تضيفت الشمس للغروب ولم تأتي العير، مد صلى الله عليه وسلم يده إلى ربه وقال: يا رب، إنك أخبرتني بأنها تأتي عصر هذا اليوم وقبل غروب الشمس، فرد الله له الشمس وأعداؤه ينظرون إليها تعود القهقرة حتى وصلت مكانها في العصر، فما إن استقرت فيه حتى قال قائل قريش: هذه العير أقبلت. وقال آخر منهم: يتقدمها جمل أورق. وقال آخر: يركبه فلان بن فلان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فدخلت العير ووزعت أحمالها والشمس نقية. وقد أنكر الحافظ ابن كثير رد الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الشمس لم ترد لنبي إلا نبي الله يوشع عند فتحه بيت المقدس. ولكن القاضي عياضا وخلقا كثيرا من العلماء أثبتوا حديث رد الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذه الحادثة، وذكروا أيضا أنها ردت له مرة أخرى وهو بالصهباء في غزوة خيبر. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، ورآه مرة أخرى، وهذا ما روي عن عبد الله بن عباس وكعب الأحبار وخلق كثير. وإن كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترى أنه لم يره، إلا أن حادثة الإسراء والمعراج كانت بلا شك قبل أن تكون عائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل مرد الخلاف هل الإسراء كان مناما أي رؤية ورؤية الأنبياء وحي، أو كان يقظة، والذي أراه أنه كان يقظة بروحه وجسده معه، لأدلة منها أن النبي صلى أن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد حقيقة لغوية في الروح والجسد معه لا يعدل عنها إلا بدليل. ومنها أن المشركين أنكروه وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فلو كانت المسألة رؤيا لما أنكروا هذا الإنكار وكذبوا. ومنها أن المسلمين ضاقوا بالأمر ذرعا وارتد أو كاد بعضهم، فلو كان الأمر مجرد رؤيا منه ما حصل فيها ما حصل لهم ذلك. ومنها أن الإسراء والمعراج كان على البراق، والبراق مطية الأنبياء بأرواحهم وأجسادهم، فقد كان إبراهيم الخليل عليه السلام يغدو عليه من دمشق إلى بيت الله الحرام أيام بنائه الكعبة، حين يرفع هو وإسماعيل القواعد منها. قال المؤلف في هذا كله: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه بارئ العباد، وجاءه جبريل في غار حيرة من بعد 40 عاما غبارا، في يوم الاثنين بسورة العلق، صلى عليه الله فالق الفلق، فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا، مؤيدا منه بما أعيا البشر، إحصاؤه من معجزات كالمطر، نفعا وكثرة وكالسراج، نورا ورفعة مع ابتهاج. ومع ذا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار، فكان قادرا على التدمير لو شاء، لكن جاد بالتأخير، حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء، ثم أعز دينه ونصاره وأظهر الحق وأيد الحق به وأظهره، وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا لهم جزاء. وأمد الحصار في الشعب على حولين أربلا ثلاثا وصلا، وعندما انتهى الحصار عمره 46 كان قدره، وبعدما أكمل 50 سنة جنون صيبين أتتهم العينة، وبعد واحد مع 50 وأشهر مضت له يقينا، شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء، حتى أراه أكبر الآيات، وعاد بعد الفرض للصلاة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. هجرته صلى الله عليه وسلم.
لما اشتد البلاء على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه شكى ذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام إليه واستأذنوه في الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. ثم أخبرهم بعد ذلك بأنها يثرب، وقال لهم: من أراد الخروج فليخرج إليها. فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويخرجون ويخفون ذلك عن المشركين، فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد. ثم قدم بعده عامر بن ربيعة ومعه زوجته ليلى بنت أبي حتمة، وهي أول ضعينة قدمت المدينة. ثم قدم أصحابه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أرسالا، فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم. وكان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة كلبت قريش عليهم واغتاظوا على من خرج من فتيانهم، وكان نفر من الأنصار قد بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في العقبة الأخيرة ثم رجعوا إلى المدينة، فكان ذلك سببا لهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها. ولما رأى المشركون هجرة الأصحاب إلى المدينة علموا أن الإسلام ستكون له شوكة، فتآمروا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وعقدوا مؤتمرا جائرا حضره إبليس في صورة شيخ من نجد ليطمئن قريشا على أن عشائر نجد القوية تؤيدهم في أي إجراء يتخذونه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتداولوا الأمر، فقال واحد منهم: نحبس محمدا حتى الموت. فصاح الشيخ النجدي إبليس وقال: بئس الرأي، إن محمدا يحبه أصحابه وسوف يقتحمون السجن ويقاتلونكم حتى يخلصوا. فقال آخر منهم: نطرده ونترك بينه وبين العرب، فإن نالوا منه كان ذلك الذي نريد. فصاح الشيخ إبليس وقال: بئس الرأي، إنكم تعرفون حلاوة كلام محمد، وإنكم إذا طردتموه إلى العرب سوف يؤثر فيهم فيتبعونه فيعود إليكم غازيا بجيش يقاتلكم. فقال أبو جهل وآراؤه دائما تتفق مع آراء إبليس لأنه شيطان الإنس: الرأي عندي أن تأخذوا من كل عشيرة فتى ويضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فيرضى بنو هاشم بأخذ الدية فنعطيهم من الدية ما شاء. فصاح الشيخ النجدي وقال: لله در الفتى، هذا والله الرأي وإلا فلا. فتفرقوا على ذلك. فأتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال له: إن الله عز وجل قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وكان أبو بكر اشتراهما 800 درهم، من إبل لبني قشير، فأخذ صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي القصوى، وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، ففعل، وتغشى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاط أولئك المشركون بالبيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم جلوس على الباب، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يزرها على رؤوسهم ويتلو ياسين والقرآن الحكيم حتى بلغ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ومضى عليه الصلاة والسلام. فقال قائل لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. فقالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. وفي مقدمة هؤلاء أبو جهل والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وغيرهم. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبي بكر فكان فيه إلى الليل، ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور، فدخلاه وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب الغار، فقال بعضهم: إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد، فانصرف. وأمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أي على باب الغار، فسترته عنهم. وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته. وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار. فلما أقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر 40 ذراعا، نظر أولهم فرأى الحمامتين فرجع، فقال له أصحابه: ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أنه ليس فيه أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم، فعرف أن الله قد درأ عنه شرهم. وكانت لأبي بكر رضي الله عنه منيحة غنم يرعاها عامر بن فهيرة، وكان يأتيهم بها ليلا فيحتلبون، فإذا كان سحر سرح مع الناس. قالت عائشة: وجهزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أحب الجهاز،